بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أم علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال. أنا عندي الوالدة أبوي هاجرنها يعني من سنين، فكان يعني طرش مصروف بين فترة وفترة، لكن من سنة أو سنة ونص قريبة سنتين قطع المصروف عنها، فهو أبدا يعني ما في تواصل بين أمي وبين أبوي. فأمي في هالحالة هل تعتبر يعني مهجورة أو مطلقة، أو شو الحكم اللي عليها؟
إن شاء الله
يا معلم. في حالة يعني بعد وفاة أبوي، هل هي يعني لها عدة أو ما لها عدة؟
نعم إن شاء الله.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم محمد من ليبيا.
تفضل أختي.
أنا عمري 51 سنة. عندي اضطرابات في الهرمونات في الدورة، وهي عادة 6 أيام، لكن في رمضان يعني طول 9 أيام للنزالة. عادي ممكن نصلي أو وأنا روش متعلقة بالمسجد، يعني طول ما رمضان قريب يكمل.
يعني أخت الفاضلة محمد، أنت ما انقطعت عنك يعني، ما ارتفعت الدورة خلاص ولا مستمرة معك؟
لا ما زالت مستمرة، وهي عادة 6 أيام، لكن اليوم 9 أيام وما زالت شوي ضعيفة جدا. فنقطعها ونصير نصلي أو نخرج
عنها. أبشر يا محمد.
وأنا روحي متعلقة بالمسجد، رمضان قريب يكمل اللي عندي الآن، مش عارفة هل نكمل نصير نصلي
ولا نرجع نقطع. أبشر يا محمد، الله يكتب أجرك يا رب.
يا رب يا رب.
السؤال الثاني. أيوة تفضل تفضل.
دي حس بأن طعام يجي في الحلق وينزل يرد ينزل معدة، هدي يقضي اليوم هذا ولا والله لا ما عليه شيء يعني.
كيف ينزل يرد يعني؟ قصدك الاسترجاع يعني؟
كيف لا مش استرجاع، هو يوصل الحلق وينزل أخذ المعدة، يعني ما قدرش نطلع
حموضة يعني. المعدة يعني حموضة المعدة
نفس حموضة المعدة.
إن شاء الله. أبشري يا
الحلق وما قدرش نطلع من فم، يرد دخرة ينزل، لكن نحس بطعمته في بداية الحلق.
إن شاء الله يا محمد أبشر.
بس سؤال شيء شيخ معلش.
تفضل.
المرأة الحائض لما تقرأ قرآن تؤجر عليه ولا لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم محمد من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت شيخ هيك أسألك عن صلاة العيد.
إيه.
يوم ما صلي العيد على خير وسهالة، يعني أكبر عند المطوع ولا أتسمع؟
إن شاء الله يا محمد.
بعد أنا مسوية شيء في خير برا خارج الدولة. وتدفع لي بنتي من حسابها في الشهر 200 درهم. مر من عنده ومر من عند أخوها واحد وخدته واحد، بس أنا ما مسكن. أنت سمعت تقول الواحد من يمسك الشيء يكون ملكي وما من زمان سامح.
لكن دخلنا بحسابك ها؟
لا أنا ما عندي حساب، على حساب بنتي.
أجل كيف؟
وكل بنتي هي اللي تدفع لي.
أنتم وكلتها يعني؟
إيه. تدفع لي مرة يوم عندي شيء أعطيها. يوم ما عندي شيء من حسابه ومرة أخوانها يحولونها.
إيه.
بنت ولد.
نعم نعم.
يعني جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله يا محمد.
بعد عندي لو سمحت هذا مصحف واتبع بالقلم.
ايه
يعني اتبع ورا المصحف ولا تسمع ورا القلم ولا تسمع يوم بيقرا القلم؟
ان شاء الله. ابشر يا ام محمد.
مشكور ما تقصر.
الله يحفظك. مرحبا مرحبا. تفضل امجد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وعليك امجد.
يا شيخ عندي سؤال بالنسبه للارقام المميزه لارقام الهواتف او السيارات.
اي
اللي هي المكرره والمميزه، هل حلال انك تشتريها وتبيعها؟
ان شاء الله يا امجد.
يا شيخ عندي سؤال او لا خلاص شكرا.
يلا مرحبا امجد الله يحييك. ابو خليل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ما تطلع عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل.
زوجتي عندها تقريبا 500 جرام من الذهب.
اي
بالمناسبه بالمناسبات بس زين يعني ايام المناسبات عليه زكاة؟
ان شاء الله يا ابو خليل.
يعني حاطين نظام الكويت بس بالسنه مرات بس هذه المناسبات ولا شيء.
ان شاء الله. ابشر ابو خليل.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الاخ ابو نور من الكويت بارك الله فيه يقول فيه امراه بانت من زوجها بينونه كبرى ثم تزوجت زوج اخر ثم ايضا بانت منه بينونه كبرى ثم رجعت للزوج الاول وطلقها طلقتين وبعدين الحاله الثالثه يقول بانها خالعت الزوج يعني حصل عمليه خلع. يقول الآن هل يحق للزوج يراجعها؟ هل هذا يعتبر طلاق أم يعتبر فسخ أم ماذا؟ أبو نور بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للخلع هل يعد طلاقا أم فسخا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه طلاق سواء كان بعوض أو بغير عوض، يعتبرون الخلع طلقة. القول الثاني قالوا بأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وأما إذا لم يكن بغير لفظ الطلاق فلا يكون طلاقا. القول الثالث أخي الفاضل وهذا الذي يظهر والله أعلم وهو قول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق أن الخلع ليس طلاق وإنما هو فسخ، وإنما هو فسخ. على هذا قول أهل العلم من أهل التحقيق وهو الذي دلت عليه ظاهر نصوص القرآن خاصة لما ذكر الله تعالى آيات الطلاق، ذكر قال الطلاق مرتان يعني مرة ثم ذكر بعض الأحكام ثم ذكر الخلع بين بعد ذلك قال فلا جناح عليهما ولا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع، ثم بعد ذلك ذكر آية الطلقة البائنة بينونة كبرى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل هذا الأمر على أن الخلع هذا لا يعتبر طلاقا حتى لو كان بلفظ الطلاق ما دام أن في عوض يعني رد أرجع الزوج المهر للزوج، هذا الذي يظهر. لكن في مسألة عندنا مهمة يا أبا نور، إذا كانت المحكمة الشرعية أصدرت صكا بأن هذا يعتبر طلاق يجب التزام ذلك لأن حكم القاضي مجبر، القاضي يجبر، فإذا كان القاضي يقول بأن هذا طلاق وسجله في الصك ما يجوز للمفتي أن ينقض حكم القاضي، فلذلك لابد من مراجعة القاضي. هل القاضي كتب بأن هذا طلاق؟ إذا قلت لي نعم خلاص بانت منه بينونة كبرى للمرة الثانية، إذا قلت لي لا ما ذكر وإنما حصل خلع وترك يعني ترك الأمر وأرجع فيه إلى الفتوى الذي يظهر والله أعلم بأن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ، هذا على القول الراجح بارك الله فيك. أم شاهين من الكويت تسأل تقول يعني بالنسبة لدفع الزكاة للغارمين تقول هل يلزم أني أقول لهم بأن هذه زكاة؟ أختي أم شاهين من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة للغارم يستحق من الزكاة إذا كان غير قادر على السداد، أما إذا كان قادرا على السداد فلا يعطى من الزكاة، ولذلك العلماء ينصون على أن الغارم الذي لا يستطيع السداد حل عليه يعني سداد حل وجوب سداد الدين عليه، لكن ما يستطيع، ما عنده قدرة، يعطى من الزكاة. قضية أنه تخبرين أو لا تخبرين، الأصل أنه يخبر، هذا من حيث الأصل، حتى يفهم بأن هذه زكاة وليست قرض مثلا أو تبرع أو شيء من هذا القبيل. تقولين والله في بعض الناس يعني يعني عندهم تعفف وعندهم يعني شيء من هذه الاعتبارات، ولو قلت للزكاة ما يقبلها، وربما يعني عنده استعداد أنه يدخل السجن على أن لا يأخذ مثلا، أقول مثلا يوجد من الناس، ولذلك ما في حرج ما دام أنه يفهم بأن هذه زكاة، يعني تقول هذا حقك الواجب مثلا وتعطونا هذا المال. بارك الله فيك. أم علي من دبي بارك الله فيها تقول الوالدة هاجرها والدي من سنوات طويلة، وكان في السابق يرسل لها مصروف، والآن من سنة تقريبا يعني قطع المصروف. تسأل تقول يعني هل الوالدة الآن تعتبر مطلقة؟ ومثلا بعد وفاة الوالد هل تعتد مثلا؟ أختي أم علي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبي والدك ووالدتك وأن يجمعهما على خير. أختي الفاضلة، بالنسبة لعقد الزوجية يبقى قائما ما لم يحصل فراق بين الزوجين، إما من جهة الزوج بالطلاق وإما من جهة الزوجة بالخلع. فإذا الزوج ما طلق امرأته فهي زوجة له ما بقي حيا على وجه الأرض، لو بقي 20-30-100 سنة ما دام أنه ما طلق فهي زوجته، كذلك تبقى زوجة له ما لم تخالعه. فإذا خالعته عند القاضي مثلا عند المحكمة وأنفذ القاضي الخلع خلاص ليست بزوجة له. لذلك أختي الفاضلة بالنسبة لوالدتك هي زوجة لأبيك، ما زال عقد الزوجية قائم، ولذلك على الزوج طبعا يعني لابد من معرفة سبب الهجر هذا، هل هو من طرف الوالدة أم من طرف الوالد مثلا، هل الوالدة هي التي نشزت مثلا أم ماذا. لكن عموما أختي الفاضلة، لو قدر الآن توفي الوالد بعد عمر طويل على طاعة، لو قدر وأنه توفي يجب على والدتك أن تعتد عدة الوفاء 4 أشهر و10 أيام. لماذا؟ لأن عقد الزوجية قائم، والله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فوالدتك تسمى زوجة، يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أخبر الوالدة بهذا. طبعا الوالدة الآن لها الحق الكامل أن ترفع الضرر عن نفسها مثلا، تقول أنا كيف أصبر ويعني تطلب الطلاق مثلا، أن يفارقها بإحسان أو يمسكها بمعروف مثلا. فإذا قالت يعني طلبت من زوجها أن يفارقها وفارقها، ما تدخل تحت الحديث أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا، هذا ضرر. تقول لا أنا صابرة ما عندي مشكلة، لك لا شك بأنه أفضل. يعني أنت ذكرت كأن الوالد يعني في آخر عمره أو شيء، الوالدة الآن لو قدر الله طلقها والدك ما ورثته، تروح عليها التركة، لكن لو بقيت على ذمته ثم توفيت ترثه في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأن عقد الزوجية ما زال قائم. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول أنا عمري تقريبا 51 سنة، عندي اضطرابات في الدورة الشهرية، تقول يعني أحيانا مثلا دورتي 6 أيام الآن 9 أيام، تقول أنا متعلقة بالمسجد والصلاة، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن يكتب لك الأجر. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن الآية. فالله تعالى في هذه الآية علق أحكام الحيض على وجوده، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه، والاضطرابات هذه عند النساء طبيعية، قد يكون سببها الصيام، قد يكون سببها ركضة شيطان، قد يكون سببها تغير في الهرمونات، قد يكون سببها أدوية تتعاطاها المرأة مثلا سواء برفع الدورة أو أدوية أخرى سببت لها أعراض جانبية، معروف هذا من قديم الزمان هذه الاضطرابات. عموما أختي الفاضلة، ما دام الدم متصل وموجود فأنت ما زلت في الدورة الشهرية، أنت تقول إن عادتك 6 أيام، بقيت الدورة إلى 9 أيام، حتى وإن خف الدم ما دام أنك ما رأيت الطهر لا بالقصة البيضاء ولا بالجفاف الذي هو النقاء التام، فأنت ما زلت بارك الله فيك في الدورة الشهرية. والأمر الآخر أختي الفاضلة، أنت تتحسرين على المسجد وعلى الصلاة، أنت معذورة. وأنا أبشرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أي امرأة حائض، أي امرأة حائض كان عندها أعمال طيبة في رمضان من الصلاة ويعني مثلا بعض الأعمال الأخرى كلها يكتب لها الأجر. وطبعا معروف بأن المرأة الحائض تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن لمس القرآن طبعا وعن الطواف، وإن كان هذه فيها يعني فيها بحث عند أهل العلم واضح. وسأذكر لك الآن مسألة قراءة القرآن، فأنت الحمد لله على خير، الله عز وجل شكور، الله عز وجل كريم وجواد سبحانه وتعالى. لهذا أي شخص يمرض وكان على عمل صالح الله عز وجل يكتب له الأجر الذي كان يعمله أثناء صحته. أم محمد من ليبيا تقول أحيانا أشعر يعني الطعام يخرج إلى أعلى لكني ما أستطيع أخرجه وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا علي؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا حصل يعني ارتجاع، أنت قلتي ليس بارتجاع، إذا حصل شيء من الارتجاع أو حصل شيء من ارتفاع مثلا في حموضة المعدة أو شيء مثلا من الأشياء التي قد يصاب بها من لديه تلبك مثلا في المعدة، ما عليه شيء أختي الفاضل، ما دام مجرد شعور، مجرد شعور ولا يصل إلى الحلق، لا يصل إلى الحلق. أما إذا وصل إلى الحلق وأرجعتي عامدة متعمدة قاسية بطل صومك. أما إذا غلبك يعني مثل ما يقول عندنا بالعامية غصبا عنك رجع ما عندك قدرة على إخراجه، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لكن إذا خرج إلى الحال إلى الفم تخرجين خارج الفم ولا شيء عليك. بالنسبة لحالتك اللي وصفتيها وشرحتيها صومك صحيح ما عليك شيء، هذه أغلب الناس يعاني منها خاصة اللي يتسحرون وكذا يحصل عندهم أو يعانون مشاكل يشعر بأن وصلت إلى ارتفعت ارتفع الطعام حتى يشعر بطعمه مثلا أو يشعر برائحته أيضا، هذا لا شيء عليه ما دام أنه رجع من نفسه. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل الحائط تؤجر على قراءة القرآن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، تعلمين بأن قراءة الحائط للقرآن مسألة خلافية بين العلماء، هم اتفقوا على منع الحائط من لمس المصحف واختلفوا في قراءة المرأة الحائط من دون لمس سواء من حفظها أو باستعمال حائل من الحوائل كقفازين أو شيء من هذا القبيل مثلا، هل تقرأ أم لا؟ قولا الجمهور يقول لا ما تقرأ المرأة الحائض القرآن في فترة الحيض. في قول آخر وهو مذهب من المذاهب الفقهية ورواية عن بعض الأئمة وهو قول جمع من أهل العلم من أهل الحديث، قالوا بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون مس، وهذا الذي يظهر أنه الصواب لأنه لم يثبت في حديث صحيح صريح منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، فيجوز لها أن تقرأ القرآن خاصة إذا احتاجت إلى ذلك أو كانت في موسم من المواسم مثل شهر رمضان أو عشر ذي الحجة مثلا أو كانت مريضة أو كانت معلمة أو محفظة أو طالبة مثلا، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول أنا لما أذهب إلى صلاة العيد هل أستمع للإمام الذي يكبر تكبيرات العيد ولا أكبر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد سنة في حق الرجال وفي حق النساء، في حق الرجال وفي حق النساء، لكن الرجال يجهرون والنساء يعني يخفضن أصواتهن يخفضن أصواتهن. فأنت يا أختي الفاضلة بارك الله فيك من غروب شمس ليلة العيد وأنت في بيتك تكبرين، تقولين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو ثلثتي قلتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما في بأس أيضا. وإذا رحت المصلى العيد أو رحت المسجد مثلا إذا كانت تصلون في المسجد أيضا تكبرين لكن بصوت منخفض، ما هو مثل الرجاجيل يعني ترفعين صوتك، لا بينك وبين نفسك بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا يعني عملت مشروع خير ولله الحمد خارج الدولة، تقول أنا يعني أحيانا العيال الله يحفظهم يعطوني، عندي ولد، عندي ولدين وبنت، وتقول أنا كلفت البنت هي اللي تدفع، تقول يعطوني وأقولهم خلاص أنتم حطوا هذا في المشروع الخير. تقول استمعت لك بأن المال ما يملكه الإنسان إلا إذا قبضه، تقول شلون ما يعني كيف الآن في هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يثيبك على هذه الأعمال الطيبة، كثر أمثالك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي بيدك هذا تملكينه أكيد، وأحيانا في شيء اسمه ملك حكمي، بمعنى أن المال قد يكون في الحساب، تقولي أنت ما عندي حساب، يكون بيد العيال، يعني البنت تقول لك ترى يعني نصيبك هذا الشهر 1000 درهم، تقولي لها أنت خليها عندك وحطيها في المشروع، خلاص هذا ملكتيها، ما دام البنت قالت لك اليوم الشهر هذا 1000 درهم، والولد قال لك 2000 درهم، والثاني قال لك 500 درهم، تقولون خلوا عطوا أختكم وهي تبعث إلى المشروع، الحمد لله هذا ملك لك، لأن هذا خرج من عندهم بنية النفقة لك أو يعني التبرع أو يعني البر، ويعطونك إياه وأنت تقول لا تجيبون لا تسلموني إياه، روحوا مباشرة إلى المشروع، هذا كله خير لك ولله الحمد، تكونين يعني ممن ملكت هذا المال بارك الله فيك. أم محمد من العين تسأل تقول أنا عندي القلم القارئ للمصحف، تقول يعني ما هو الأفضل إني أنا أستمع ولا أقرأ؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أختي الفاضلة لا شك بأن الاستماع إلى قراءة القرآن عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، ولذلك العلماء نصوا على أن أجر المستمع كأجر التالي للقرآن القارئ للقرآن، يعني بمعنى ويأخذ أحكام أيضا التالي للقرآن إذا كان استماع تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بارك الله فيك أنت إذا بغيت تحطين القلم على المصحف وتستمعين له بهذه النية لك الأجر إن شاء الله. ولو أحد العيال مثلا أو الأحفاد عندك في البيت قولي له تعال اقرأ عليه جزء مثلا يوميا أو نصف جزء مثلا وتستمعين له لك الأجر وله أيضا، بارك الله فيك وتقبل الله منك. تفضلي أم مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بس حابة أسأل بخصوص صلاة الوتر.
إيه
الحين إحنا يوم نسير المسجد عقب صلاة التراويح الإمام يصلي صلاة الوتر بس إحنا ما نصليها معاه، لأنه نبغي نصليها مع صلاة القيام في الليل.
نعم.
فهل هذا الشيء يجوز ولا إحنا بنسوي خطأ في هالشيء هذا؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا يا شيخ يعطيك العافية.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
عملك عن ذكاتي فضح أنا نطلع كيس طحين هذا 10 كيلو.
إيه.
هذا تقريبا يمكن عن 3 أنهار يعني.
10 كيلو.
إيه.
نعم
كيس
صحيح.
كيس طحين هذا عن 3 أنهار تقريبا شوي زيادة يعني، ولا أفضل كل واحد طلع عنه بروحه يعني.
يعني عندك أنت في البيت ناس موظفين مثلا؟
لا 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 بس أنا والعيال بس.
صغار العيال؟
في كمان يشتغلوا وفي صغار.
طيب يا سيف.
نعم.
مرحبا.
وطول عمرك أحسن يعني خبرهم عشان نقول لهم نخرج عنكم فترة يعني هم نية يعني بالنية ولا كيف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سألتك الحلقة الماضية عن حزام الذهب.
حزام الذهب؟
شيخ أنا البنتي. أيوة حزام الذهب اللي تبلغ قيمته 60,000 تقريبا.
إيه.
أنا ألبس يا شيخ المناسبات، لكن الفترة الأخيرة إن الحين معاي لبسته، ولكن النية هي ما هو إنه عشان أبيعه، النية هي عشان أعطيه بنتي مو للبيع.
يعني تعطينا ابنتك تلبسه يعني تلبسه تتزين فيه؟
أيوة. طيب. نعم تلبسه.
طيب إن شاء الله أبشر يا أم أحمد. عماد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الله يجزيك الخير.
حياك الله يا أخي.
شيخ أنا عندي الوالد الله يرحمه توفى بدري سنة 98، وأنا في هذاك الوقت كنت صغير في السن، عندي أخواني أكبر مني بس كانوا خارج السودان، يعني معظمهم كانوا في واحد في السعودية وواحد في قطر، وما قمنا بتوزيع الورثة. الحصل إني أنا بعد ما عرفت إنه المفروض نوزع الورثة، بالذات إنه أم الوالد توفت بعده بسنتين، يعني الوالد توفى سنة 98، أم الوالد اللي هي جدتي يعني توفت سنة 2000، فما قمنا بتوزيع الورثة. وأسا أنا بديت قبل سنتين، يعني رحت على الخرطوم يعني السودان وبديت الإجراءات وكذا، بس حصلت ظروف الحرب يعني ما قدرت، يعني يا دوب كان بديت خطوة واحدة فقط. الحين السؤال، هل يجوز إنه نحاول نقيم الممتلكات تحت الوالد الله يرحمه، ونعمل زي ما يقولوا يعني كده بتاعت يعني شيء تقديري؟ نعم. لأنه ما معروف إنه هل الحرب حتخلص بعد فترة قريبة ولا حتطول، وخايفين حقوق الناس يعني تضيع، بالذات إنه في يعني عندي حتى أعمامي في اثنين منهم الله يرحمه يتوفوا، يعني واحد يتوفى يمكن 2004 والثاني توفى 2016، وهم يعني الحين الورثة حتنزل لعيالهم كمان، فالموضوع صار معقد جدا.
أعمامك؟
أيوة عندي اثنين من أعمامي توفوا.
أعمامك ما لهم علاقة بالتركة، محجوبين بكم يا عماد أنت وأخوانك.
أيوة بس لا هم ما بيرثوا أمهم، أنا أم الوالد.
قصدك الوالد؟ أي نعم
بعده.
صحيح.
أيوة نعم
صحيح.
يعني هي الورثة من الوالد راحت عند أمه.
أيوة.
بعدين أمه توفت نزلت ورثتها إلى عياله تحت اللي هم صح. الأعمام وعمتي.
نعم
يعني.
صحيح. طيب الوالد أيوة. ترك يعني ترك تركة كبيرة، ترك أشياء مثلا
ولا؟ لا والله هو أكثر شيء تقريبا في البيت بتاع الأسرة اللي كنا مقيمين فيه ونحن نفسه.
أي.
ويمكن في يمكن قطعة أرض أو قطعتين أرض يعني موجودات يعني.
نعم إن شاء الله. أبشر يا عماد.
أيوة. الله يجزيك الخير يا شيخ.
بارك الله فيك. أم عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أي شيخ لو سمحت، أنا عندي ثلاثة أسئلة. عندي ولدي عمره 14 سنة، فرح من يومين بيت جدته، فما وقعه على الإفطار، فقام بعد الفطور يمكن بساعة، هل يقضي اليوم؟
عفوا أم عبد الله، ابنك عمره 14 سنة؟
فرح بيت جدته، فهو نام راحت عليه النومة، ما وقعه على الفطور. بعدين قام يعني وعاقب بعد الفطور بساعة، يقضي اليوم ولا؟
بعد الفطور بساعة ها؟
ايه.
ان شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، اذا حد عنده سبيكة يعني للادخار، فاذا يسوي لها علاق عشان ما يدفع الزكاة، فيعتبر تحيل على الزكاة ولا لا؟
سبيكة يعني حاطة للادخار؟
ايه.
طيب ايش عمل فيها؟
يعني اذا يسوي لها علاق يعني عشان تكون ملبوسة عشان ما يدفع الزكاة عنها.
ايه طيب طيب.
شيخ لو سمحت، بعد الأنبياء عليهم السلام كانوا يتكلمون اللغة العربية ولا لا؟ فإذا كانوا يعني ما يتكلمون اللغة العربية، هل جبريل عليه السلام كان يتكلمهم نفس اللغة؟
سالم عبد الله
جزاك الله خير.
مرحبا أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، البيت المعمور، هذا البيت المعمور يعني اشرح لي ايش البيت المعمور هو. انا قريت انه يقابل الكعبة لكن في السماء، وهل هو يعني يكون على هيئة الكعبة، يعني يكون كعبة اهل السماء، وهل هو قيد البناء حتى تقوم الساعة، ولا بني وانتهى والملائكة تعبد الله فيه ويعني خلاص تم البناء يعني
ان شاء الله؟
وتعطيني معلومات عنه.
ابشر يا مولا. نعم،
قبل شوي أنت جاوبت على واحدة إنه التكبير للعيد، أنا أعرف إنه للأضحى، هل الفطر نفس الحركة يعني إنه نكبر من ليلة العيد إلى اليوم الثاني؟
إن شاء الله يا منى.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، بارك الله في الجميع. الأخ نعم، وصلنا إلى أمجد بارك الله فيه. أمجد من عجمان يقول، بالنسبة للأرقام المميزة هذه مثل أرقام الهواتف وأرقام السيارات، يقول هل يجوز يعني التجارة فيها، البيع والشراء؟ أمجد من عجمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز الإنسان أن يتاجر في أرقام السيارات وأرقام الهواتف والأشياء المميزة، لأن هذه يعتبرونها من جملة الأمور المباحة. والله جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فهذا رزق من من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ما وجد وظيفة ولا عمل، لكن رزق الله هذا الأمر، فتح له هذا الباب. فلذلك يجوز البيع والشراء فيها يا أمجد، لكن يجب على من يدخل في بيع الأرقام وبيع اللوحات أن يعلم بأن عليه الزكاة، لأن هذه من عروض التجارة، هذه من عروض التجارة. يعني شخص الآن عنده لوحة مميزة وعرضها للبيع لكن ما اقتنع بالسعر ومر عليها سنة كاملة، يجب عليه أن يخرج زكاة، يقيمها بسعر البيع عند حولان الحول ويخرج زكاتها. بارك الله فيك يا أمجد. أبو خليل من عجمان بارك الله فيه يقول زوجته عندها 500 جرام ذهب، يعني هي عدتها للبس فقط، يقول لكن أحيانا مرة في السنة أو شيء من هذا القبيل، هل عليها زكاة؟ أبو خليل بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس الحلي هذا المستعمل، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي كان عليه الفتوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذهب الملبوس هذا الذي أعد للاستعمال والزينة والتحلي، هذا لا زكاة فيه، حتى لو المرأة ما لبسته إلا قليلا، يعني أيام قليلة مثلا أو مناسبات، مثل مناسبات مثلا، أهم شيء النية أنها اقتنت هذا الذهب من جملة المقتنيات الباقية التي عندها، ما فيها زكاة، فالراجح من قول أهل العلم. أم مريم من الشارقة بارك الله فيها تقول نحن الآن نذهب إلى صلاة التراويح، يقوم الإمام فيوتر بنا ونحن عندنا الرغبة أننا نقوم آخر الليل، يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ أم مريم من الشارقة بارك الله فيك وتقبل الله منك ومن جميع المسلمين يا رب. أخت الفاضلة، أي شخص عنده الرغبة أنه يقوم آخر الليل مثلا، فأنا أرتب له الأمر كالتالي. أولا، الأصل أن الإنسان يصلي صلاة واحدة، هذا من حيث الأصل، يعني يصلي إما التراويح ويوتر مع الإمام، أو يصلي القيام ويوتر مع الإمام، يعني يصلي العشاء مثلا ويرجع يصلي القيام مع الإمام في الوقت المحدد الذي تحدده المساجد، هذا الأمر الأول. فأنت إذا صليت إحدى الصلاتين الحمد لله قمت الليل، وإن كان العشر الأواخر ينبغي للإنسان أن يجتهد أكثر فيها ما لا يجتهد في غيرها مما مضى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أختي الفاضلة، إذا أنت مثلا أوترت مع الإمام في صلاة التراويح ثم بدأ لك الرغبة أنك تقومين أيضا مع الإمام في القيام، يجوز على أن لا توتري مرة ثانية، على أن لا توتري مرة ثانية. طيب ماذا تفعلين الآن؟ الإمام في صلاة القيام صلى الوتر وحب أنك أنت تشهدين الدعاء معه، صلي مع الوتر، فإذا سلم قومي واشفعي بركعة، اشفعي بركعة، الحمد لله يكون أنت ما جمعت بين وترين في ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. الحالة الثالثة، وهذا الذي أراها لك أنت يا مريم، عفوا أم مريم، الحالة الثالثة وهي أنك في صلاة التراويح اللي هي بعد صلاة العشاء تصلين صلاة تامة مع الإمام كاملة، فإذا أوتر الإمام وسلم تقومين تشفعين الوتر، تجيبين ركعة، واضح؟ تقومين وتجيبين ركعة تشفعين الوتر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا يجعلك تقومين آخر الليل مع الإمام، ويكون وترك هو الأخير، يكون وترك هو الأخير بهذه الصورة، ولك الأجر والثواب. بارك الله فيك وتقبل الله منك. سيف من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة لزكاة الفطر، يقول أطلع طحين 10 كيلو عن 3 أنفار، يقول يعني هل هذا جائز؟ وأيضا بالنسبة للأولاد لازم نخبرهم. سيف بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر طبعا فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد، مما يقتاته أهل البلد. ولا شك الآن أفضل طعام بالنسبة للناس الرز، الأرز الآن هو أفضل طعام، لكن ما يمنع الطحين، لأن الشعير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخرج الشعير والحنطة والبر، ولكن عموما الأفضل أنك تطلع أرز. تقول لا أنا أطلع طحين سنويا، قواك الله، الطحين يخبز منه الخبز ولله الحمد والمنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني،
زكاة الفطر يعني صاع عن كل شخص مسلم سواء كان صغير أو كبير ذكر أو أنثى صاع. الصاع طبعا اختلف العلماء في تحديد وزنه الآن، فمنهم من يذهب إلى أنه كيلو وين وأربعين جرام، ومنهم من يذهب إلى أنه ثلاثة كيلو، ومنهم يقول دون ذلك. أنت الآن عندك كيس طحين عشرة كيلو عن ثلاث أنفار فيه زيادة، لأن إذا قلنا كل نفر ثلاثة صار تسعة كيلو زاد، يعني في زيادة. هذا بالنسبة لموضوع يعني الصاع. الأمر الآخر، الأصل أن كل إنسان قادر على إخراج زكاة الفطر يخرجها عن نفسه، هذا هو الأصل. الإنسان القادر على إخراج زكاة الفطر عنده راتب، عنده تجارة، حتى يعني من الأولاد أنا أقصد، يخرج عن نفسه بارك الله فيك. لأن زكاة الفطر تسمى زكاة البدن، تسمى زكاة النفس، بمعنى أن الإنسان يستفيد من هذه الزكاة تكمل ما يحصل من نقص في 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 صيامه، مثل سجدتي السهو اللي تجبر الخلل في الصلاة، زكاة الفطر هذه تجبر النقص اللي حاصل في الصلاة في الصيام عفوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث. ولذلك الأولاد والبنات اللي عندهم رواتب عندهم هذه يطلعون عن أنفسهم، أما اللي أنت تنفق عليهم من مثلا الزوجة ما عندها راتب، الأولاد نعم أنت ملزم بإخراج الزكاة عنهم. طيب، هل يجوز للأب أن يتبرع بزكاة الفطر عن أولاده؟ الجواب نعم. يعني لو جيت أنت مثلا جبت كيس الطحين هذا اللي ذكرته أنت في سؤالك وقلت لعيالك شوفوا ترى هذه زكاتكم، استحضروا النية، خاصة البالغين عفوا خاصة المقتدرين اللي عنده قدرة على إخراج الزكاة، تقول ترى هذه زكاة فطرك أنا تبرعت لك فيها، ما في بأس في مثل هذه الحالة. يجوز، يجوز والحمد لله. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم أحمد من اليمن، طبعا هي سألتني بالأمس أظن أو قبل ناسي، لكن تقول بأن سألتني عن حزام الذهب، تقول عندها حزام ذهب يساوي 60,000، تقول أنا ادخرته لابنتي. الجواب على قدر السؤال، كان فيه الزكاة. قالت لي اليوم لا أنا ما قصدت أني أدخره لابنتي لي يعني تبيعه، لا لتلبسه من باب الهبة لها، ما في زكاة. بارك الله فيك. عماد من رأس الخيمة يقول بأن والدة توفي عام 98 ميلادي، يقول أنا كنت صغير إذ ذاك وإخواني أكبر مني يعني في الخارج يعملون، يقول ما قمنا بتوزيع التركة. جدتي التي هي والدة الوالد يقول توفيت بعده بسنتين عام 2000، يقول يعني كيف الآن توزيع التركة؟ يقول ما كنا نعلم يعني الأحكام الشرعية، والآن عندي أعمام يعني بالنسبة لنصيب الجدة من الوالد كيف يقسم، هل يقيم أم لا؟ عماد من رأس الخيمة بارك الله فيك وشكر الله لك، وأحسنت والله على تبرئة يعني الذمم مما اشتغلت به من هذه الحقوق، هذه حقوق للآخرين. بالنسبة لهذه الأشياء أنتم الآن أمام خيارين، الخيار الأول أن يكون هناك عفو، بمعنى أن كل واحد يقول والله أنا ما أريد شيء، هذا لك يا عماد أو لأختك فلانة مثلا، نحن مغتنين وكذا، هذا طيب. أعمامك أيضا يقولون يا عماد إحنا مسامحين ونصيب الوالدة هذه صدقة، ومن الكلام هذا الحمد لله تنتهي الأمور. أما إذا قالوا لا نريد القسمة، يجب عليكم أن تعيدوا القسمة من جديد وتفرضون للوالدة الجدة اللي هي والدة الوالد نصيبها. طبعا والدة الوالد لها السدس، لها السدس، سدس ما تركه الوالد، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مع طبعا والدتكم إذا كانت فعلا موجودة يكون لها، يكون لها الثمن، يكون لوالدتكم اللي هي زوجة الوالد الثمن، أو عند زوجة أخرى أيضا يكون أيضا لها الثمن، والجدة اللي هي والدة الوالد لها السدس، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول ما عندنا إناث مثلا، إخوة فقط، تتقاسمون المال بالتساوي أنت وإخوانك. بارك الله فيك. طيب الآن تفرضون نصيب الوالد الجد اللي هي السدس تخرجونه، ثم بعد ذلك تقسمونه، من هم ورثتها؟ أولا ورثتها طبعا أولاده كما ذكرت، يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، يعزل ويفرز هذا النصيب ويقيم على أن للذكر على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذه العملية الحمد لله تكونون قد برئت ذمتكم. بارك الله فيك يا عماد. أم عبد، ها يلا يا سامي، تفضل يا سامي.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
هل يجوز يا شيخ التهنئة بالعشر مثل يقال مبروك عليك العشر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، الآن في الدعاء عندما يمجد الإمام الله سبحانه وتعالى، هل يجوز أن نقول سبحانك؟ لأنه في ناس يقول اللهم آمين يا رب أو آمين يا رب أو سبحانك.
إن شاء الله يا سامي.
السؤال الثالث يا شيخ، هل الزكاة زكاة عن الأرض هل هي عند شرائها قيمتها أو قيمتها حاليا أو لأني لا أعلم هل أبيعها هل أستم يعني هل أقتنيها بعدين، ما عندي نية قريبة يعني
متردد في النية،
متردد، ولكن الأقرب صراحة هي البيع، لكن ما أعلم لأني أنا أشوفها يعني سعرها الآن في ناس باعوا بنفس السعر، في ناس باعوا بزيادة قليلة عن المشترى الأساسي، فما أدري يعني يخالجني شك.
إن شاء الله يا سامي.
الله يجزاك خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تسأل، تقول بأن ابنها عمره 14 سنة ذهب إلى بيت جدته تقول ونام بعد ساعة أفطر، تقول ما حكم صومه وهل يقضي؟ أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك، الجواب لا، ما يقضي الحمد لله، صومه صحيح ولله الحمد. يعني الشخص الذي ينام عن الإفطار مثلا وما يصحى إلا بعد ساعة ساعتين ثلاثة، الحمد لله أفطر، يكون قد أفطر. هذا الأمر كان قبل ما يأتي النسخ، قبل كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع بعد ذلك. الحمد لله الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص هذا أول الليل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فما يقضي. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الله من العين تقول عندي سبيكة ذهبية الأصل أنها للإدخار، لو مثلا الآن عملتها شيء يعني مما يلبس هل هذا يكون تهرب من الزكاة؟ أختي أم عبد الله هذا راجع لنيتك، يعني راجع لنية صاحبة السبيكة، إذا كان والله هي ما تريد إخراج الزكاة وسمعت قول وهو قول الجمهور على أن الذهب الملبوس هذا لا زكاة فيه وراحت عملتها مصنعية وشيء من هذا القبيل علشان تتهرب من الزكاة، لا تجب عليها الزكاة، تجب عليها الزكاة. أما إذا لا يعني ذهبت بها إلى الصائغ وعمل لها يعني على ما طلبت هي من صناعة مثلا بغرض اللبس وليس بغرض التهرب من الزكاة، لا شيء عليها في هذا يعني من حيث الزكاة. بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن الأنبياء، تقول هل كانت لغتهم العربية وهل جبريل إذا نزل يتحدث معهم بلغاتهم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة هل الأنبياء كلهم كانوا يتحدثون باللغة العربية، مسألة فيها بحث عند أهل العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني الأنبياء لم يكونوا كلهم يتحدثون باللغة العربية، ولذلك يقول الله عز وجل يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من نعم قال إلا بلسان قومه ليبين لهم، بمعنى أن الله تعالى يبعث كل نبي بلسان قومه، ولو كان اللسان هو العربي ما احتاج إلى مثل هذا يعني التنبيه، لهذا يظهر والله أعلم أن كل نبي يتحدث بلغة قومه بلسان قومه. لكن طبعا يقولون يوم القيامة في الجنة طبعا اللغة هي العربية، لأن الله تعالى ختم الصحف والكتب السماوية بالقرآن الذي أنزله لسانا عربيا مبين، وختم الأنبياء بهذا النبي العربي الهاشمي عليه الصلاة والسلام. المقصود بارك الله فيك بأن يظهر والله أعلم أن كل نبي يتحدث بلغة لغة قومه. بالنسبة لجبريل طبعا هذا عالم غيبي أخت الفاضلة، يعني أكيد جبريل لما ينزل سيتحدث مع النبي باللغة التي يتحدث بها، لكن ما عندنا يعني شيء من هذه، يعني ما عندنا ما يفيد هذا المعنى، لكن هذا الذي يلزم، هذا الذي يلزم. ولذلك الخوض في هذا أعتقد ما في فائدة، يعني ما يضيف إلينا شيء معين. مثلا تعلمين بأن المسائل دائما الإنسان يركز على المسائل التي فيها ثمرة ويعود النفع على الإنسان فيها، هذه أمور غيب. يعني في أشياء كثيرة الله عز وجل ذكرها من أمور الغيب، نحن نسلم فقط، نقول آمنا، هذا وهذا هي العبودية، وهذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. منى من السعودية تسأل عن البيت المعمور، تقول يعني هل هو مقابل الكعبة في السماء وهل هو قيد البناء إلى آخر ما ذكر. أختي الفاضلة منى من السعودية، بالنسبة للبيت المعمور هو في سماء الدنيا، والبيت المعمور هذا ذكر العلماء بأنه مسامت للكعبة، مسامت الكعبة، يعني يكون على جهة الكعبة من حيث المسامتة. والبيت المعمور هذا يعني جاء في الحديث الصحيح أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني يدخلون يعبدون الله تعالى فيه ويخرجون، ثم يدخل آخرون بهذا العدد ويخرجون هكذا، وهذا يدل على عظم يعني عدد الملائك، على عدد الملائك. والله تعالى يقول والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، أقسم الله تعالى بالبيت المعمور، وهذا يدل على شرف هذا البيت وعظم هذا البيت. كيفية البيت المعمور أخت الفاضل هذا من الغيب، هذا من الغيب، يعني ما نحن ذكر لنا أول شيء إقسام الله عز وجل بالبيت المعمور، وهذا يدل على شرفه ومكانته عند الله عز وجل. الثاني جاء في صحيح السنة أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، هذا يدل على يعني عدد الملائكة، وأيضا على يدل على أهمية هذا البيت، فكما أن هناك كعبة في الأرض فهذا كعبة في السماء والله أعلم. صفة البيت هل هو من حجارة، هل هو من ذهب، هل هو من فضة، الله أعلم، ما عندنا شيء في هذا، لكن نحن نؤمن بأن هناك بيتا اسمه البيت المعمور. بارك الله فيك. وقضية ما يبقى ولا ما يبقى هذا كل علمه عند الله سبحانه وتعالى. منى من السعودية تسأل عن التكبير، تقول أنا اللي أعرف بأن التكبير يكون في يوم الأضحى، هل الفطر مثل ذلك؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير سنة في الأضحى وسنة في الفطر، لكن في الأضحى يعني أحكام التكبير أكثر من أحكام التكبير في عيد الفطر، ولذلك الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإنسان في ختام الشهر تعظيما وتمجيدا لله عز وجل يأتي بالتكبير، ولذلك التكبير في عيد الفطر يكون من بعد غروب شمس ليلة العيد، يعني يقولون بكرة العيد، إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد وينقطع التكبير. في الأضحى لا، في الأضحى 5 أيام، من صبح يوم عرفة، من بعد فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق 5 أيام، 5 أيام. طبعا في عيد الأضحى هناك التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر يوم آخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فهو في العشر، في أيام العشر كلها. بارك الله فيك. طيب سأزيدك توضيح أختي منى غدا إن شاء الله، لأن شعرت بأن هناك إشكال عندك، لكن غدا بحول الله تعالى يعني أفصل في هذا. اعذروني الأخ سامي من السعودية لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.